ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. أولهم رجم على فضل ماء يمنعه من السبيل على فضل ماء لا يجوز أن يمنع لك عند فضل ماء حيار من المطر أو آبار من الماء ليس له أن يمنع. أما إذا كان بقدر حاجته ما فيها فضل فهو أولى بها، لكن إذا كان فيها فضل خذه يدلي معه يشرب أو يورد إبله أو غنمه أو بقرة لا بأس. المسلمون إخوة. والحديث الثالث حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. والحبل الحبلة يفسر بمعنيين، يفسر بمعنيين، أحدهما أن يبيعه الناقة بثمن مؤجل إلى نساج نساجها، يقول هذه الناقة بألف ريال مؤجل إلى أن تنتج ثم ينتج لبطنها، إلى أن تضع الحمل لبطنها وإلى أن يحمل نساجها ثم يرى ثم يلد، يعني إلى نساج النساج هذه الناقة بثمن كذا مؤجل إلى نساج النساج، أو يبيع نساج النساج يقول أبيعك هذه الناقة بنتاج نساج ناقتي وهو بنتاجها الأول ولا بل الثاني، وهذا كله جهالة وكله غرمان لا بالنتاج ولا بالنتاج النساج، لا يبيعها مؤجلا ثمن إلى نتاج النتاج ولا يبيعها بنتاج النتاج لا بالنتاج ولا التأجيل إليه، يعني كله غرر في غرر خطر لا يدرى متى يحصل. والرسول نهى عن الغرر وهذا من الغرر، فلهذا جاء الشرع منعه سواء كان تأجيلا أو بيعا، سواء كان المقصود بيع النتاج أو التأجيل النتاج. والحديث الرابع حديث من عمر أن الرسول نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الولاء لا يباع ولا يهاب، لم يقصر الولاء لحمك ومن النسب، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لا يباع ولا يهاب وهو العصوبة، الولاء هو العصوبة. فإذا أعتقت سعيد عبدا لك سعيد أعتقته فلك عصوبته وعصوبة ذريته، من سام ما لهم عصبة لو مات وذريته ما لهم عصبة ما لهم أولاد ولا إخوة ولا شيء، أنت عاصبهم أنت وليهم كما أنك عاصب أبيهم، فإذا مات أبوهم ما له ذرية ولا عصبة أنت عاصبهم، أو ذرية ماتوا ما لهم أحد أنت عاصبهم، إنما الولاء لمن أعتق هذا لا يباع. لا تقول يا زيد اشتري مني عصبي من عصبي عصبي من زيد من سعيد او عصبي من عيالي، ما يباع ولا يوهب مثل النسب، مثل ما انك ما تقول ابي قرابتي من عمي او ابي قرابتي من اخي، تقول واحد اشتري مني قرابتي من اخي حتى تصير محلي انت كله ترثه ما يصح، او اشتري مني قرابتي من عمي عصوبتي من عمي انا ابيعك اياها ب 100 ريال تصير عصب له ما يصح. العصوبه بالنسب لا بالشمل، العصوبة بالنسب والقرابة لا تشترى بالثمن، هكذا الولاء لا يشترى بالثمن، الولاء لمن أعتق ما يباع كالنسب سواء. وفق الله
مثلا
ملبس
النساء يعني هنا في سعودية الحمد لله الحريم يلبسون البيشت يعني فوق الملبس، لكن هناك ربا يخرجون كان يعني الذي يبيع هذا الملبس هو المسؤول،
لا مسؤول اللي تلبس
الملبس يعني طويل يعني
عليها أن تلبس اللبس الطويل، عليها أن تلبس ما يغطي عورتها كثيرا
بس الذي
جلباب وغيره
بس الذي في بعض يعني هما هناك ما يبغون يلبسون
هذا عادي يختلف، إن كان يعلم إن هذا اللباس ما يستر عورتها وإنه يبيع عليها يرضى بها تلبس لبس ما يستر عورتها يكون شريك الإثم، أما إذا كان ما يعلم عليه
ما له شيء يعني
إذا كان ما يعلم عليه يبيع الملابس ولا يعلم من اللي يلبس من اللي يستر ولا ما يستر، قد تشتري امرأة كبيرة لباس قصير وقد تشتري امرأة قصيرة لباس يكفيها ويستر مختلف. نعم هذا الماء كذا والنار إذا كان يا سعة هم شركاء فيها، أما إذا كان فيها ضيق فصاحبها أولى، إذا كان عندك كلام قدر غنم سبق إليه هو حقه أو ماء قدره هو حقه أو نار هو حق بها إذا كان ما فيها فضل، أما إذا كان فيها فضل يمكن يستوقد منها لا بأس، والعادة إن الله النار يمكن يستوقد منها، يأخذ جمرة يستوقد منها أو يجيب شيء يشبهه من فوس أو غيره ينقله إنها متيسرة. لكن لو قدر حالة ما فيها حيلة هو أولى بها. قد ملك في خزائن ملك وفي قرابه ما لحد في شيء ملك صار ملك له. هذا اللي المشترك اللي في الآبار في الحيار. مكروه التشبيه الا بعد الصلاه، ما دام في طريق الصلاه او ينتظر الصلاه لا يشبه.
كراهه التحريم ام تزييد؟
الاقرب المعروف انه كراهه التزييد، والاصل التحريم، اصل النهي التحريم، لكن المعروف عند العلماء كراهه التزييد. نعم.
الابار الان اذا حفره احد يعني على حساب
هو اولى بالملاك، هو اولى بالملاك لا يملكه ملك النائب. اذا كان في فضل يساعد اخوانه، لو جاوا ياخذون دلو او دلوين يشربون او يشكون غنمهم والماء راكد في بركه ما يمنعهم.
ولو كان انا احفره في مزرعه
خاصه ولو في مزرعه اذا دعت الحاجه، اذا دعت الحاجه الى الان
للراعي فتح المزرعه كذا بدون استئذان هو
لا يتفق مع هذا شيء ما يضر، يتفق مع هذا شيء ما يضر، لا ضر ولا ضر.
واذا ابى
يروح للمحكمه تحاكم المحكمه.
صلى الله عليك يا شيخ.
نعم.
نعم.
لا تعطيها للسنة، لا تعطيها الله، ما يعطيها الكافر، يعطيها المسلم.
تعرفنا الأيد الذهب، يعني أيد الذهب، الذهب صغيرة يبيعون هناك يستعملون بالتميمة يعني.
شيء.
أيد الذهب يقولوا خمسة، يسموها الخمسة، أيد الفطمة يقولوا.
فاتين؟
لا يعني الذهب يعني أيد صغيرة.
حلقة.
أيوة ويحطها في سلسلات ذهب يعني ويستعملوها بالتميمة.
ما هي بالنسبة تميمة إن كانت زينة في الدين زينة ما هي بس حلي للنساء. أما كانت تميمة لأصل الشيء الجن أو الأفكار.
نعم.
ما يجوز.
نعم. ما يجوز البيع. نعم. ما يجوز البيع.
ما يبيع ولا المسح كله. نعم. شكل يد ولا غيره، شكل يد ولا شكل خاتم ولا غيره، كان اعتقاد إن التميمة لدفع الجنة ولدفع كذا وكذا ما يجوز.
قال أن أصلها شفاء الزيت
الخمسة. ها؟
قال أن أصلها الزيت الخمسة شفاء تبركون بها، تحفظون بها من العين.
شو؟ إيش؟
تبركون بها لا
تحفظون بها من العين.
هو شيء تميمة.
نعم تميمة.
شيء تميمة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. وليبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث أحكام من أحكام البيع. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. أخذ العلماء من هذا تحريم البيوع المجفولة لما فيها من الغرر، لابد يكون البيع عن علم بالبيع وعن علم بالثمن، وألا يكون هناك غرر على واحد منهما. وهذا من محاسن الشريعة، محاسن الشريعة أن تكون المعاملات واضحة لا لبس فيها ولا غرر، كل واحد يدخل على بصيرة، لأن الغرر يضر الجميع. ولهذا نهى عن بيع الحصاة وعن بين الأرض. ومثل ذلك ما ثبت عنه أنه نهى عن بين الملامسة والملابدة كلها من الجغارة. بين الحصاة وأن يقول أرمي بها الحصاة هكذا، فما بلغت هو عليك بكذا، هذا في غرض، لأن الرمي قد يجيد ويأخذ أرض واسعة، قد يكون رمي خفيف فلا يأخذ أرض واسعة، ففي غرض فلا يجوز. لو قال ما بلغت الحصاة منها الأرض فهو عليك بكذا يكون بيع باطل لما فيه من الغرض. وهكذا بيع الغرض من كل وجوه، كان يقول هو عليك بكذا إن قدم فلان اليوم وإن قدم فلان بعد غد قدم فلان بكذا، يعني ما يدرى هل يقدم أو ما يقدم، أو يقول هو المبيع عليك بكذا إن ثبت أن فلان ولد في كذا أو ولد في كذا أو أنه تولى كذا أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ما يطرع ماذا يكون؟ يكون في غرر دخل على غير بصيرة. والضابط هو أن يكون المبيع البايع على غرر أو المشتري على غرر أو كل منهما على غرر، ما عنده ما هو ليس الأمر مضبوطا. مثل الملامسة والمبادلة المنابلة، كان يقول أي ثوب لمسته أو نمذته إليك فهو عليك بكذا، أو أي إناء لمسته أو حيوان لمسته فهو عليك بكذا، هذا أيضا في غرر، هذه منابلة. عند غنم أو بعيرين أو بقر أي بعير لمسته فهو عليك بكذا، أو أي ثوب من هذه الحجرة أو المبسط لمسته فهو عليك بكذا، أو أي إناء لمسته أو أي ثوب نمذته إليك فهو عليك بكذا، كله غرر. والضابط هو الغرر، أن يدخل كل منهما أو أحدهما على غير شيء مضبوط بل شيء محتمل. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم نهى يوصل النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يكتاله المشتري، لا يبيع حتى يقبض، يكتاله حتى يقبضه، ولهذا الحديث الأخير الصحيح حتى يستوفيه حتى يقبضه، ما دام عند البائع ما بعد قبضه لا يبيع. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، لا يباع حتى يقبر. ولهذا في الحديث الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها، قال أبو داود بسند صحيح وغيره. وكذلك حديث عمرو بن شعيب الجد قال لا يحل سلف البيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما نسى عندك ولا بيع ما لم يضمن ونهي عن بيعته بيعه، كل هذا في شيء من الغرض. واللبس بيعته في بيعه قد يلتبس الامر فيهما، فيقول مثلا ابيعك هذه السلعه في 100 مؤجله على أن أشتريها منك ب80 نقدا، وهذه مسألة العينة، فله أوكسهما أو الربا، ليس له إلا الأقل، يسمى العينة، يعني حيلة أن يبيع دراهم قليلة بدراهم كثيرة مؤجلة، فإذا باع من السيارة ب50,000 إلى أجل أو آجال، ثم قال لا أخذها منك نقدا ب40,000، معناه أن باع 40 ب50، ربح 10 من أجل التأجيل. حيلة يا السلع حيلة، وهذه تسمى مسألة العينة، بيع عين بدين. وفي هذا معنى يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلفه البيع، ونهى عن بيعة ذنبه بيعة سلفه كذا على أن يبيع كذا أو يبيع كذا على أن تقرضه كذا أو كذا، هذه بيعة ذنبه بيعة ما يتجوز أيضا. أنا سلفك 100,000 على أن تبيعيها السيارة 50,000، أو أنا أبيعك السيارة 50,000 على أن تقرضني 100,000، فلا يجوز بيعتان هي بيعة، ولا شرطان في بيع، شرطان خارجين عن مقتضى البيع، أجنبيين خارجين عن مقتضى البيع، ويعني يقول أبيعك هذا البيت شرطا لك تسافر معي إلى كذا بشرط أنك تسلفي كذا أو تبيعني كذا أو تحمل لي كذا شرطان خارجي عن البيع. مثل مثلا لو قال يبيع الحطب ويشترط أن يحمله يكسره شرطان بخلاف الشرط من ضمن البيع يعني ما فيها بأس. كان يقول أنا أبيك عبد سبت كذا عبد كاتب حاذق نجار ما في بأس سبت العبد هذه سبت لو تعددها أنا أبيك دار فيها 10 حجر في الطابق الأول 20 حجرة في الطابق الثاني 30 حجرة في الطابق الثالث نصل شروطها ما في بأس هذه سبت المبيع سبت المبيع أول ثمان لا بأس نبخر يعني المبيع لا بأس أو أبيعك السلعة 80 ريال أنها تكون من ذوات العشرة فئة العشرة لأنك تسلمها اليوم أو تسلمها بعد يومين لا بأس هذا من تبع المبيع شروط المبيع ولا ربح مال مضمن اللي مو في ضمانك لا تربح فيه اللي مو من ضمانك مثل ما بيعمل مع قواطله أما يقيلك وتأخذ رأس المال ما بأس أما تبيعه بزيادة لا لأنه مو في ضمانك حتى تقبضه شيء مو في ضمانك لا تعوض أو عامل عند المبيع عند البائع مع قواطله لا تبيعه لا تبيع ليس عندك ولا تربح مال جميعا ولهذا قال ولا بيع ما ليس عندك اشتريت مثلا طعاما لا تبيع حتى تقبضه وهكذا اشتريت ملابس او اواني او حيوان لا تبيعه حتى تقبضه ولهذا في حديث زيد نهى رسول بعد الشرح حتى يحوزها التجار الى لحاله اما روايه ابي حنيفه عن بيع وشرط فهي ضعيفه لان الشرط لا باس جائز الشرط الواحد وابو حنيفه ضعيف الروايه وان كان فقيها واماما في الفقه لكنه ضعيف الروايه وخبره هذا ضعيف وشاذ مخالف للحديث الصحيح وقد صح الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيد واشترط عليه جابر شرط اشترى عليه جابر انه يبقى معه البعير حتى يصل الى المدينه فوافق النبي على الشرط فلما وصل المدينه جابر اتى بالبعير وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بيع وشرط فلا حرج في ذلك نعم وفق الله
مثلا شخص مثلا يريد أن يشتري سيارة بالتقسيط أو يشتري بيت يذهب إلى الشركة أحسن الله إليك وهي ليست مثلا بحوزتهم يقول أرغب شراء هذه الفلة هم يشترونها على رغبته أحسن الله إليك ثم يقصدونها له عليها يعني أحسن الله إليك
إذا تم الشراء على حسابهم ثم باعوا عليه لا يضر لكن ما يتم بيع إلا بعد ما يشترون تم القبض
ما يشترون إلا بعد
ولو من أجله كل التجار ما يشترون له وغيره ما يشترون له ليبيعوا عليه التجار ما يشترون الشراء إلا ليبيعوها فإذا شراوها ودخلت في ملكهم وانتهوا وقبضوها جاز البيع عليك وعلى غيرك أما الكلام الأول ما يضبط ما يلزم
أحسن الله لك يا شيخ ما رأيك الناس يشترون بيوت هناك في دولة غير المسلمين بالتقسيط والربا
بالتقسيط لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم أرى أهل بليغة باعوها بالسواق كل عام وقية تقسيط
بس هناك عندهم فتوى يا شيخ عندهم فتوى يقولوا يجوز الربا
الذي يشتري ما عليهم فلهم ما عليهم اللي يجوز الربا محارب لله من رسوله
حتى هناك يعني ما يجوز
لا انتقوا الله وانا رب بقرب إن كنتم غير لم تفعلوا هذا من حرب من الله ورسوله اللي يعني يبيح الربا انسان استحل كفر انسان مسلم
صلى الله عليه وسلم بعض بعض الناس
ما
يجوز الربا مع غير
المسلم لا يجوز صحيح لجمهور اهل العلم تحريم الربا مع كافر ومسلم جميعا العينة تبيع السلعة بثمن ثم تشتريها بأقل هذه العينة تشتريها من باب من مشتريها بأقل منها حيلها لأنك تعطي دراهم قليلة وتأخذ كثيرة هذه العينة والتورق تبيع السلعة تشتري السلعة بثمن معين مؤجل لأجل تبيعها وتزوج أو توفي دين عليها أو تعمر بيتك، تقول بيعنيها السيارة بأقساط، ثم بعد ما تملكها تبيع أنت على الناس الآخرين، مو عليه على الناس الآخرين بثمن معجل حتى تزوج أو توفي دين عليه ودين هاله أو تعمر بيت أو ما أشبه ذلك. هذه يسمى تورع، يسمونها الناس الوعدة، يسمونها بعض الناس الوعدة، بيع الوعدة. الصحيح لا حرج فيه، الصحيح بعض أهل لم يمنعها لكن الصحيح لا حرج فيه.
الله عليك، زكاة التقسيط إذا قصت زيارة 100,000
يزكيها، يزكي الدين، يزكي كل شيء، لأنها أجلها لمصلحته للفائدة، يأجلها يزكي كل شيء، كل شيء كما حال الحول يزكي الجميع. إذا كان على ملي متى حل سلم له، أما كان مؤشر ما عليك. ظاهر السنة لا بد من القول، لأن جاء يكتاله حتى يقبله، وهو يكتدي إنه حتى يكتاله قابل ظله، أما يكتاله عند المبيع ما قبضه الأحوض لا يبيع حتى يقبضه ينقله، لأن الروايات جاءت يكتاله جاءت يقبضه قال حتى يستوفيه في السبع وفى بعض.
بالنسبة مثلاً أصحاب الذهب مثلاً يمهيك لهم الشخص ثم يطلب مثلاً رشش أو قطعة ليست موجودة عنده، ثم يذهب إلى جاره ويحضرها ويبيعها على الشخص،